بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلم نأخذ الدرس أمس وهو الدرس المتعلق بمسائل المس واللبس والجن والوساوس، وقلنا إن الإنسان لا يحتاج الإنسان المصاب لا يحتاج فقط إلى رقية، ولكن يحتاج إلى برنامج تام. البرنامج التام قواعده كثيرة جدا، وقلنا إن أول شيء، لأن كلنا معرضون، ابن القيم رحمه الله ذكر، وده كان قبلنا ب7 قرون أو ثمانية، 7 قرون أو قرب ال8 قرون، إن معظم الناس أسرى الشيطان، سبي الشيطان وأسراه، وإن كثير من الناس إما ملبوس وإما ممسوس. فقواعد حماية الإنسان واجبة، انه يحمي نفسه. اول شيء ذكرناه احفظ الله يحفظك، وحفظ الله يكون بتحقيق الاخلاص في توحيد الله سبحانه، وذكرنا كيف الاخلاص، ان الاخلاص ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجبولك عليه، وده فضل ونعمة منه، وممكن انت تكتسبه وتعمل تمارين الاخلاص، تدريبات على الاخلاص، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ان هناك صفات عظيمة ممكن الله عز وجل يجبل العبد عليها، وممكن العبد يتكسبها أو يكتسبها. لأن أشج عبد القيس، النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حديث البخاري، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قبل الأشج ما يعرف، قال له يا رسول الله، الله جبرني عليهما، جبلني الله جبلني عليهما، أم أنا أتخلق بهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الله جبلك عليهما. إذن أقر على أنه فيه تخلق، أقر أن في. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إذن الحلم ده صفة عظيمة جدا، بالتحلم يمكن يكتسب بالتحلم، لكن هل هناك من هو حليم بدون تكسب؟ يعني ربنا جبله حليما؟ كثير من أشهر الحلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية بن أبي سفيان معروف، ده نموذج للحلم. وعند العرب شخص اسمه إياس، يقولون لا أحلم من إياس. فالحلم صفة ممكن الله عز وجل يجبلك عليها، تلاقي هو بطبعه صبور، بطبعه متأني، بطبعه يحلم على خير. وهناك من عنده سرعة غضب مثل معظمنا، فممكن بالتحلم يأتي. وقال فإذا الصبر بالتصبر، الصبر بالتصبر، لقول اصبر، ولقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال اصبروا وصابروا. فممكن الإنسان يتصبر الذي ليس عنده صبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا تغضب، معناها أنه ممكن هو العبد يعود نفسه على كظم الغيظ، وكظم الغيظ هو الحلم. هو الحلم، هو الحلم. معاوية رضي الله عنه ماشي وراجل أعمى مرد رجله، ومعاوية رضي الله عنه خبط في رجله، الراجل قال له أعمى أنت؟ قال لا، لا لست أعمى. والناس قال سألني سؤال وأجبت، في إيه يا جماعة؟ ده سؤال وأجبت. وهذه القصة رويت عن عمر بن عبد العزيز أيضا رحمه الله. فهنا الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم ممكن الصفات الإنسان يكتسبها. فأول شيء تحمي نفسك به وتحمي غيرك به الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. والإنسان الذي ليس عنده إخلاص يتدرب على الإخلاص. وعلى فكرة طلب العلم في بدايته يكون فيه كثير من الرياء، ثم مع الوقت يقل الرياء، يقل الرياء، يقل الرياء. لذا قال سفيان الثوري رحمه الله طلبنا العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. أنه يقعد يكلم الناس عن الإخلاص ويكلم الناس عن، وبعدين يلاقي نفسه هو ليس في هذا الكلام، ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن أول من تسعر بهم النار 3، ومنهم العالم والقارئ والشهيد، يعني الذي ليس عندهم إخلاص، فيبتدي لا، لا أنا أنقذ الناس وأترك نفسي، فيبدأ يحقق الإخلاص. يبقى رقم واحد احفظ الله يحفظك بتحقيق الإخلاص. الأمر الثاني تحفظ الله عز وجل في تعظيمه بالإكثار من ذكر الله. ذكر الله، والله أثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقلنا أعظم الذكر كتاب الله، أعظم الذكر كتاب الله، والحرف بعشر حسنات فيه، ولازم تقرأ القرآن لوجه الله تبارك وتعالى، وتلاوة القرآن من دون تدبر لا قيمة له ولا شيء. ولن يقال للذين يمتهنون القرآن وتعليم القرآن دون إخلاص لن يقلل، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ده هو أصلا بيتجب القرآن ويقرأ به في الصناديقات، والقرآن عنده شيء للكسب فقط، ليس فيه التأسي والتدبر وغيره. فلا بد من تلاوة القرآن ومع التدبر، لأن التدبر فرض عين والتلاوة فرض عين، يغني عنها الاستماع لمن لا يقرأ ولا يكتب. والتلاوة فرض عين والحفظ فرض كفاية، يعني حفظ القرآن مستحب لكن تدبر القرآن فرض واجب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا أعظم الذكر هو تلاوة القرآن مع، وطبعا ده واضح ان تلاوه القران اكبر حافظ، لان كل ما تتلو القران ملائكه تاتي وهناك ملك بيتلقى من فمك. فحضور الملائكه ماذا تفعل الجن؟ ستفر الجن مباشره. ولذا هو الراقي الشرعي كيف يرقي؟ بماذا يرقي؟ بالقران. طب لماذا يقرا القران؟ لانه عند قراءه القران تحضر ملائكه فتفر الشياطين، وشياطين الجن تفر من القران، شياطين الإنس لو قرأت عليه القرآن 1000 مرة. فإذا لابد أن تحفظ ربك عز وجل بتعظيم بالإكثار من ذكر الله ومن تلاوة القرآن. الأمر الثالث، تحفظ الله عز وجل بتقواه، أن تنفذ أوامره وتتجنب نواهيه. فالقلب يسخر الجوارح، أن القلب هو ملك الجوارح، ولأن الشيطان مركز على القلب. هو الصراع من ساعة آدم عليه السلام، الصراع بين القلب وبين الشيطان. فالقلب معه جنوده والشيطان معه جنوده، والحرب شغالة كما وصفها ابن القيم بالتفصيل في الداء والدواء. الحرب شرسة جدا، ولذا الشيطان بيحاول جنوده يدخلوا من الثغرات، ثغرات منها النظر، خليك تنظر إلى امرأة لا تحل لك، أو تنظر إلى محرمات، أو من الأذن تسمع ما يغضب الله، وتسمع غيبة، وتسمع نميمة، وتسمع أغاني، وتسمع موسيقى، أو من اللمس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اليد تزني وزناها اللمس، وهكذا المنافذ. الشيطان بيحاول يدخل لك من كل المنافذ، هو لا يريد هذه المنافذ، هو بيستخدمها كثغرات للوصول إلى القلب. عند التوبة الجنود اللي تسللوا يرجع يطردوا مرة أخرى. بتعمل التوبة هي عبارة عن هجمات مرتدة لطرد الشياطين التي دخل. ولذا دايما سلاحك الذي لا تغفل عنه الذكر في الهجوم والتوبة في الدفاع. التوبة سلاحك الذي لا ينبغي أن تغفل عنه، لأن الله قال ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون، يعني الكفار جميعا سواء جن أو إنس، فيميلون عليكم ميلة واحدة. فأنت سلاحك لا تغفل عنه. ده حتى في العسكرية عيب جدا أن الإنسان يغفل عن سلاحه، واللي يفقد سلاحه أو يخسر سلاحه ده بيتحاكم محاكمة عسكرية ويعاقب معاقبة شديدة جدا. فأنت سلاحك الأساسي الذي لا تتركه أبدا سلاحك التوبة، سلاحك الأخير هو التوبة. لكن أسلحتك قبل التوبة ذكر الله وعمل الطاعات واجتناب النواهي وحماية الثغرات، شد الثغرات، تسمع موسيقى لا تسمع الموسيقى، النظر لا تنظر للمحرمات. فهنا تحمي الثغرات وتجعل الشيطان لا يستطيع الوصول إلى قلبك، لأنه إذا لم تمنع عن الثغرات لا يمكن يصل إلى القلب. فتسخير الجوارح في الاجتهاد بالعمل بمراضي الله سبحانه واجتناب نواهيه، هذه تحصينات. ثم عليك آخر شيء، النقطة الرابعة، التحصين بالأذكار الواردة. فلا تغفل عن أذكار مرتبة، أذكار موظفة. فهناك أذكار الصباح وهناك أذكار المساء، دي مهمتها حفظ الإنسان، فدي أيضا لا تغفل عنها أبدا. وهناك تحصينات في أحوال يتقلب فيها المؤمن، الإنسان يتقلب، أحيانا تضعف وتجيله الشهوة، يبتدي بسرعة يقاوم هذا بذكر الله عز وجل، لأنه لما حبس الثلاثة في الصخرة انطبقت عليهم ما لجأوا إلا الاستغاثة أو التوسل بالأعمال الصالحة. فتحصينات الأذكار الصباح والمساء، وترجع للكتب الصحيحة في الأذكار هذه وترجع إليها. ولا يشترط أن تستقصيها، يعني لا يشترط انك تاتي بالاذكار كلها، ان اتيت بها خير وبركه، لكن على الاقل تحافظ على ما يمكنك منها، ومنها آية الكرسي التي تحفظك اذا قراتها في الليل الى الصباح، وتحفظك اذا قراتها في الصباح الى الليل، هذا مهم جدا. وايضا لان طبعا آية الكرسي هي اعظم آية في كتاب الله، وقد دل عليها شيطان أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. شيطان دل أبا هريرة عليها، ولكن لم يعتبرها إلا بإقرار محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. وآية الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يزال على قارئها حافظ، ولا يقربه شيطان، ولا يقربه شيطان. والبعض قال فيها اسم الله الأعظم، وطبعا ده كلام شيخ الاسلام رحمه الله وكلام ابن القيم رحمه الله، لان شيخ الاسلام وابن القيم رحمهما الله يريان ان الحي القيوم هو الاسم الاعظم. وهذا الكلام مرجوح، وان كان كثير من اهل العلم يقولون به، لكن الصحيح ان ليس الحي القيوم هو الاسم الاعظم، وانما الاسم الاعظم هو الله. طبعا ابن تيمية لما قال ان الحي القيوم هو الاسم الاعظم، باعتبار ان اسم الحي يجمع كل الصفات الذاتية لله عز وجل، كل الصفات الذاتية، يعني السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والأذن والوجه، كل الصفات الذاتية يشملها اسم الحي، وكل الصفات الفعلية الرزاق والخلاق والنزول والاستواء، وكل الصفات فعلية يضمها اسم القيوم. إذن الحي القيوم تضم جميع صفات الله الذاتية والفعلية. أنت عارفين الفرق بين الذاتية والفعلية؟ الفعلية اللي مقترنة بإيش؟ بالمشيئة، مثل الخلق والرزق، لا يخلق ولا يرزق إلا إن شاء. لكن الصفات التي لا يتعلق لها بالمشيئة كالسمع والبصر والجلال والعزة والقدرة والإرادة، دي هذه صفات ذاتية اللي لا تتعلق بالمشيئة. فابن تيمية يعني استفاض في معظم كتبه عن مسألة بيان ان الحي القيوم هو الاسم الأعظم، باعتبار ان اسم الحي يضم كل الصفات الذاتية، وان اسم القيوم يضم كل الصفات الفعلية. وكذلك ابن القيم، وابن القيم يعني ثمرة من ثمرات ابن تيمية، بل كل عالم أتى بعد ابن تيمية هو ثمرة من ثمار أي عالم، حتى محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله اللي خرج عن هذه المسألة الألباني رحمة الله عليه. الألباني تفرد في شيء لم يتفرد فيه ابن تيمية رحمه الله، اللي هو علم الرجال، تفرد وسيظل ختمه موجود إلى يوم الدين، صححه الألباني ضعفه الألباني. المهم إن آية الكرسي ابن تيمية بيتكلم إن إن النبي صلى الله عليه وسلم بين إنها آية حافظة لوجود اسم الحي القيوم فيها. وهذه آية الكرسي قيل مكتوبة تحت العرش، وفضلها لا يكاد يحصى. وكذلك من السور الحافظة سورة الإخلاص، اللي هي سورة قل هو الله أحد، والمعوذتين، هذه من ولذا تقرأ في الصباح والمساء، ولا بد أن تحافظ عليهما. الإخلاص، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضل لا في الإجزاء، في الجزاء وليس في الإجزاء، فاهم الفرق؟ يعني أنت لما تصلي في الحرم المكي الصلاة 100,000 صلاة، فهل أنا أبطل باقي 100,000 صلاة؟ أنا صليت واحدة، صليت الظهر في الحرم مثلا، أبطل بقى 99,000 صلاة؟ لا، فهي في الجزاء لا في الإجزاء. زي ما تاكل أكلة شديدة جدا تقول ده الواحد أكل 10 أيام قدام، فهذا في الجزاء، في الثواب. فيجي واحد يقرا قل الله 3 مرات يقول لك انا لسه خاتم القران دلوقتي، نقول له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ختم القران في اقل من 3 صلوات الله وسلامه عليه. ولذا لا نصدق الاحاديث، وحتى لو صح سندها التي تقول ان بعض الصحابه كان يختم في يوم واحد، لا يمكن، لان هذا معناه انه خالف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فقه معنى يعني قل هو الله احد، لابد الانسان يفقه انها احب من احب السور، وانها صفه الله عز وجل. لما قالوا يا محمد صف لنا ربك، أنزل الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاحنا عارفين ان التوحيد ثلاث اقسام: توحيد ربوبيه، توحيد الوهيه، وتوحيد اسماء وصفات. توحيد الاسماء والصفات كله في قول الله واحد. فمن هنا ثلث القران. نعم. وهناك احد الصحابه احب هذه السوره حبا شديدا فادخله الجنه، لان الرجل كان كلما صلى بالناس صلى بقول الله واحد، ولا يقتصر عليها، خد بالك. ومثلا ناوي يصلي مثلا من اول ان الصفا والمروه، فهو يقرا قل هو الله واحد، وبعدين يقرا ان الصفا والمروه من شعائر، ويتمم الكلام. فاشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، سالوا لماذا؟ قال احبها. قال حبك اياها ادخلك الجنه. حب يعني هنا امر ان يكف عنها؟ لا. طيب هل من السنه ان الامام يقرا بقول الله واحد ثم ما تيسر؟ لا، لان ما ولا اي حد حتى النبي لم يفعل، فلا النبي صلى الله عليه وسلم من اقرها ولكن لم يفعلها، ولا الخلفاء الراشدون فعلوها، ولا ائمه الهدى فعلوها. هل هي بدعه؟ لا. ما أنا كيف بدعه وحبه يا خلو الجنه؟ لا، ولكن هذه خاصه بهذا الرجل والله اعلم. والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام حذيفه عن سالم مولى ارضعي، فهذا ارضاع كبير لشخص، مش اي كبير يروح يرضع، لا ما ينفعش. طيب، فاذا قال له حبك اياها ادخلك الجنه. وقال ومن دعا بها فقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، وهو اسمه الله، اسم الله. وقل والله ما فيهاش الحي القيوم، وده رد على ابن تيميه رحمه الله. وهذه السورة حصن، احنا بنتكلم عن الحصون، هذه السورة حصن مع المعوذتين، فاحرص عليها في أذكار الصباح والمساء على الأقل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي المغرب ركعتي الفجر وسنة المغرب البعدية بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقرأ أيضا بها في الوتر صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في كتاب التوحيد في البخاري باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهنا ذكر في فضل سورة قل هو الله أحد. نعم. وهذا الحديث اللي هو حديث فضل سورة قل هو الله أحد موجود في البخاري برقم 7375 ومذكور أيضا في الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين. أما سورة الفلق والناس فهما المعوذتان وقد سميت السورتان بالمعوذتين، ورد في ذلك أحاديث عدة كثيرة جدا، منها ما تعوذ متعوذ بهما إلا وقاه الله عز وجل. ويستحب أن تقرأ بهما في سنة الفجر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه، قال يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وقال عقبة وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. يعني ليس كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تطويلا، أحيانا كان يعني يصلي بقصار قصار السور. ومرة سمع بكاء طفل فقرأ بالزلزلة في الركعتين. وهنا هو الصحابي الجليل يقول صلى بنا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، مع أنه هو الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة في القراءة. صلى المغرب بالأعراف صلوات الله وسلامه عليه بالأعراف كلها في المغرب مرة صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك يقال يعني هاتان السورتان في أدبار الصلوات لأمره صلى الله عليه وسلم عقبة رضي الله عنه بتلاوتها، وهذا أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح. وكذلك حين الإصباح والإنساء يقرأ السورتين مع الإخلاص ثلاث مرات. كيف؟ يا إما أقرأ قل والله واحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وأعيد ذلك ثلاث مرات، يا إما قل والله واحد ثلاثة وبعدين قل أعوذ برب الفلق ثلاثة وبعدين قل أعوذ برب الناس ثلاثة. وبعد أن يقرأ بهما في الليل ينفث بهما في كفي النفث، هو النفخ مع ظهور ريق، ينفخ بما في كفيه إذا أوى إلى فراشه ويمسح بهما على نفسه. وكذلك عند شكاية المرض تفعل هذا وترقي نفسك بهذا. نعم. وقد سمى الصحابة رضوان الله عليهم السورتين بالمعوذتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها وهي تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص وبالمعوذتين في الركعة الثالثة من الوتر، قالت بالإخلاص والمعوذتين. فالتسمية دي يعني واردة عن الصحابة رضوان الله عليهم. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. ترك التعوذ من الجان وعين الإنسان، تركها وأخذ يعوذ نفسه صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، وهذا صحيح في الترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب، هذه وسائل حفظ. وأعظم شيء يحفظك الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنت حين تخلص وتمعن في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كما كان الشياطين تفر من محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تجرأ النبي صلى الله عليه وسلم أمسكه وكاد يربطه في عمود، فكذلك الشياطين ستفر منك وتخاف منك أنت أيضا. وإذا نرى دائما أهل الطاعة وأهل العلم كأن الشياطين لا علاقة لهم به، يعني إحنا نشوف الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سنين تحس ان هذا الرجل لا علاقه للشياطين به، ملهاش دعوه به، كان اللي يذهب هناك يقع في كارثه يضيع. كذلك الشيخ ابن باز، شيخ الاسلام ابن باز رحمه الله عليه، الناس كان هؤلاء الناس يعني عظماء، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله يعني. فاهم شيء الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأذكار التي تقال قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات أو 100 مرة، فمن قالها 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، ومن قالها 100 كتبت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، ثم كانت له حرزا من الشيطان في يومه حتى يمسي. وكذلك من الأشياء التي تحصنك قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ومرة واحد من أصحاب السنة قال الحديث ده لا يمكن يصح، يعني زنة عرشه ومن اللي زوز العرش؟ الرب عز وجل. هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم. لا نعرف زنة العرش، العرش أكبر المخلوقات وكل العالم جوا الكرسي، والكرسي موضع قدمي الرحمن، الكرسي جزء من العرش وإن كان بينهما ماء لكنه جزء من العرش، فالعرش هو أعظم المخلوقات، أكبر المخلوقات حجما، يحيط بالعالم كله، يحيط بالعالم كله. فزنة عرش لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى جل وعلا. فهذه الأذكار سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه لو وزنت بما يقوله المؤمن من أذكار منذ انقضاء صلاة الفجر إلى وقت الضحى لوزنتهن، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأم المؤمنين جويرية رضي الله عنها، وقيل أن جويرية هي أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، بل وقيل أم سلمة أجمل، لكن على العموم أم سلمة اشتهرت بالجمال، هي هند وكان شعرها ينزل إلى الأرض، واشتهرت عند العرب وقيل جميلة العرب ما عليه. لكن جويرية لما وقفت على خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة رضي تقول: وكانت امرأة حلوة، وقلت إذا رآها النبي صلى الله عليه وسلم فلن يتركها. فعلا أول ما شافت تزوجها صلى الله عليه وسلم، امرأة جميلة وتكثر الأذكار وكلهن كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وقد مكثت من بعد صلاة الصبح جالسة في مسجدها، مسجدها يعني مكان في غرفتها تخصصه للصلاة، إلى أن أضحت، إلى أن جاء وقت الضحى، يعني مر الشروق وبعد الشروق بثلث ساعة يبدأ الضحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. فهناك أذكار أعظم من أذكار، كما أن هناك سور أعظم من سور وسور أفضل من سور. لا شك أن آية الكرسي أفضل من تبت يا أبي لهب وتب، كذلك من الأذكار المحصنة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يجوز أن تضيف في العالمين إنك حميد مجيد، ويجوز ألا تضيف في العالمين إنك حميد مجيد، وهي واردة في البخاري التي في العالم. تكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات أو تكسر منها ما شئت، لأن هذه لأنه كم أجعل لك من صلاتي، وصل الحديث إلى أن اجعل لي صلاتك كلها، حديث أبي رضي الله عنه. وصلاتك هنا ليس المقصود الصلوات الخمس ولا النوافل دي لله، وإنما يعني صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب في يوم الجمعة وليلتها الإكثار من الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. هذا الحديث سهى بدون. وفي بعض الأشياء طبعا يوم الجمعة هو ستقوم الساعة يوم إيش؟ يوم الجمعة. بعض الناس يتفزكوا بقى لهم أسبوع بالضبط، يقول لك النهاردة الجمعة، النهاردة اللي احنا فيه الآن الساعة ستقوم اليوم، ويؤكدوا هذا الكلام، لأنه طبعا بوتين اليوم الانضمام الرسمي لأربع جمهوريات هي كانت أجزاء من أوكرانيا. فالعالم الغربي قدامه حاجة من اتنين، إما إنه يسكت وبالتالي بوتين هيضمها الأربعة ويضم غيرها، أو إنه يعلن الحرب. وبوتين قال إحنا جاهزين للحرب النووية، فقال للناس إذن بايدن بيقول لن نسكت، وكذبي أوروبا لأن أوروبا كلها هي اللي ستداس بالأقدام خصوصا في فصل الشتاء القادم، فإن لابد يعلنوا الحرب ويضربوا. فإذا ضربوا وتبادل الضرب بالقوة النووية خرب العالم، هذا كلامه. فيقولون إن يوم القيامة هو اليوم، صحيح احنا ممكن يحدث مخاطر شديدة، لكن لا يمكن يكون يوم القيامة، لا يمكن يكون النهاردة يوم القيامة، مستحيل، لأنه هناك علامات كبرى لابد تظهر أولا قبل أن تقوم الساعة. ممكن العالم يخرب ويرجع ثاني يا عمر، لكن كون ان الساعة تقوم اليوم قبل ان تظهر العلامات الكبرى المعلومة المذكورة في الكتاب وفي السنة، لا يمكن هذا الكلام. فيوم الجمعة هو تقوم الساعة فيه، ولكن متى الساعة؟ علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها الا هو سبحانه تبارك وتعالى. طيب، وفيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض بعد ما عاش 1000 سنة إلا 40. عاش آدم عليه السلام 1000 سنة إلا 40، لأنه هو تبرع ب40 سنة من عمره لابنه داود عليهما الصلاة والسلام. وفيه الصعقة اللي هي نفخة الصعق، فأكثروا علي من الصلاة فيه، هنا فيه يعني في أي يوم جمعة نصلي دائما، بس يوم الجمعة بالذات، فإن صلاتكم معروضة علي. ومعروض علي هذا الذي يلبس به الصوفية، صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يلبس به الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وأن الصلاة تعرض عليه، وأنه يرد السلام. والحقيقة أنه ملك يعرض على روح محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة، وهذا شيء عادي جدا، بدليل أن أنت لو رأيت محمد صلى الله عليه وسلم وهو ميت وألقيت عليه السلام لن تسمع ردا ولن تتحرك شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي التاريخ عندنا ان نور الدين زنكي لما دخل القبر، نور الدين زنكي بلغه ان في 2 من اليهود ادعي الاسلام وسكن في المدينه، وكانوا بيعملوا حفره سرداب يصلون بها مع اتباعهم الى جثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في المنام لنور الدين زنكي واخبره، ونور الدين زنكي استعرض كل اهل المدينه ولقى هذين الرجلين وقتلهما بعد ان اعترف بالجريمة، وأمر بهدم الجدران. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأمر بتحصينات شديدة جدا حوالين الجثامين، وقوى الجدران وعاد بناها مرة أخرى. وإنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله، ولم تتحرك شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علينا، لكن معروضة بمعنى أن الملائكة أو ملك معين يعرض السواه والسلام على روح محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام الذي نلقيه هو لا يرده، ولكن تعبدي، كما نلقي السلام على الأموات. احنا لما بندخل القبور بنلقي السلام على الأموات، طب هل يردون؟ طب هل يسمعون؟ لا يسمعون، ولكن الله عز وجل يعطينا الثواب على هذا سبحانه تبارك وتعالى. ابن تيمية يقول هم يسمعون، ابن تيمية ابن القيم والشنقيطي يقولون ان الموتى يسمعون، وان انت لما يوحشك حد تذهب كلمه، وقل له تذهب تزور مثلا اباك ولا جدك الميت وتقول له انا انت وحشتني وانا لم ارك من زمن ولم تعد تاتيني في المنام. ولكن هذا الكلام الصحيح انه لا دليل عليه، بل الدليل ضده. قال الله جل والموتى لا يسمعون، وقال وما انت بمسمع من في القبور. وحادثة كفار مكة اللي خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم حديثة إيش؟ خاصة بهم. قال لعمر: ما أنت بأسمع لما أقول منهم. احتجاج عمر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن الموتى لا يسمعون. فلما هو كلم أهل القليب الكفار المدفونين في القليب، قال: تكلم جيفا لا روح فيها؟ قال: ما أنت بأسمع لما أقول منهم. فهذه خاصة بأهل القريب، لكن حقيقة الموت لا يسمعون. قال الله: وما أنت بمسمع من في القبور، وقال إنك لا تسمع الموتى. فالحقيقة إن الصلاة معروضة ليس معناها كما يقول علي جمعة وغيره إن النبي صلى الله عليه وسلم حي، وإنه بيمشي في الأسواق، وإنه يمكن، فتوى صريحة علي جمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرى الآن يرى حيا، يعني يمكن رؤيته ليس في المنام، لا يرى يقظة ويتم التعامل معه. طبعا هذا الكلام غريب، انه هو لو هو حي صلى الله عليه وسلم يتركنا هكذا، واحنا عندنا احاديث مختلفين فيها ترى صحيحه ولا لا، ويتركنا في مسائل خلافيه رهيبه جدا، لو هو موجود سيحسمها ولا لا. لكن طبعا والاخوان يقول لك: هو موجود وصلى ورا مرسي. صلى ورا مرسي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصلي ورا مرسي وجبريل كمان؟ هو جبريل حد يصلي؟ هو جبريل يصلي ورا حد؟ ده جبريل بيتصلى وراه، الرسول صلى الله عليه وسلم ورا جبريل، هو جبريل يصلي ورا حد ابدا؟ ايه الهبل ده؟ لك لا والله، مرسي كان يصلي في ميدان التحرير، وكان بيصلي جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا اللي يقول هذا ينبغي طبعا استتابته وسجنه وضربه. المجرمين اللي كانوا هناك كلهم مجرمون، حتى مرسي. وما كان ينبغي ان يعني يقال هذا الكذب يعني، وكان هو يقره، وده شيء غريب. طيب، إذا صلاتكم معروضة علي، معناها ملك معين موكل بروح، روح محمد صلى الله عليه وسلم. روح ولا روح؟ روح. يسألونك عن روح محمد صلى الله عليه وسلم، يعرض الملك عليه الصلاة. كذلك من الأشياء التي تحفظك حفظا شديدا جدا دعاء سيد الاستغفار، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي، أترب الربوبية، لا إله إلا أنت، أترب الألوهية، خلقتني ربوبية، وأنا عبدك ألوهية، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، من أي شيء صنعت، كبائر صغائر. في غير الكبائر الصغائر نستغفر منها؟ الانشغال بالمباح، الغفلة كثير، والمباح ده لا اسم فيه، لكن تنشغل به كثيرا لا، والتوسع في المباحات هذا يستعذ بالله منه. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أعترف بنعمتك علي، وأبوء بذنبي. حتى لو ليس لك ذنب، ما هو محمد صلى الله عليه وسلم يقول أبوء بذنبي وليس له، بل غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالله جل هو الغفور وهو الغفار، من أسمائه الغفور، من أسمائه الغفار. اللي عنده ذنوب متعددة يدعو الله باسم الغفور، اللي عنده ذنب ولكن مداوم عليه يدعو باسم الغفار، الغفار دائم المغفرة، الغفور واسع المغفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء، دعاء سيد الاستغفار: ومن قالها من النهار موقنا بها يعني ممكن ان الرب هو الرب الخالق وانه لا اله الا هو وانه وانه، فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. اذا لازم نحافظ على الاشياء دي ولا لا؟ فانا مش بتكلم على رقيه واحد يمسك حد ولا يجيب سواك ولا يجيب عصا ويمده على رجله والكلام ده ضده، ولكن لازم منظومه كامله في 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 الرقيه وحفظ الانسان، حفظ الانسان نفسه واهله. فاذا الذي يفعل هذه الاشياء والذي يكون يقرا سيد الاستغفار وهو اذا من اهل الجنه اذا مات او صباحا او مساء، ان للشيطان ان يعني يدخل اليه؟ ما في. قال تعالى: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. وقال: انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كذلك من الاسلحه التي لا ينبغي عليه ملازمه الاستغفار والتوبه في اليوم والليله، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداوم على التوبه والاستغفار، يتوب الى الله اكثر من 70 مره ويستغفر الله اكثر من 100 مره او العكس صلوات الله وسلامه عليه. ولك ان تستغفر بدون عدد، لا يشترط عددا معينا ابدا. فاذا غفر الله لك وتاب الله عليك الشيطان ييأس منك، كل ما تغلط تتوب ويضطرد الشيطان يدخل، تقع انت في معصيه وتوب توبه نصوحه يطرد الشيطان، يرجع تاني توب. فدايما لا 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 تكف عن التوبه. بعض الناس يقول لك انا في ذنب مش قادر ابطل، دايما نقول له ادم التوبه، لان في مع كثره الذنب وكثره التوبه سيقول الله عز وجل: فليفعل عبدي ما شاء فاني قد غفرت له. سلاح رهيب جدا، هو سلاح، قلت لك ده السلاح الاخير اللي ما ينفعش تسيبه. ينفع تضعف مره في الاستغفار، في الاذكار، في التلاوه، لكن التوبه لا، هذه وظيفه العمر. ومن لم يتب في الصباح والمساء فهو ظالم. قال الله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الظالمون. فلا بد من ملازمة التوبة والاستغفار، وكلما وقعت تبدأ المحاولة من جديد، كلما وقعت تبدأ المحاولة من جديد. كلنا خطاؤون وأبناء خطائين، صح ولا لا؟ كلنا عصاة وأبناء عصاة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فهنا هذا كله يصلح في وقاية العبد من وساوس الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي، يعني يحدث غفلة، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. يبقى أحيانا بيستغفر 70 وأحيانا بيستغفر 100 صلى الله عليه وسلم. فهذا شأن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يفتر عن ذكر الله أبدا، ومع ذلك يتوب ويستغفر صلوات الله وسلامه عليه، ولا يذكر له ذنب. هل وقع محمد صلى الله عليه وسلم في اخطاء صغائر؟ ها، وقع في اخطاء صغائر ولا لا؟ اللي هي باب اسمه ايه؟ باب العصمه. هل الانبياء الانبياء معصومون؟ نعم. محمد صلى الله عليه وسلم اكثرهم عصمه؟ نعم. طيب ما العصمه؟ هنا تفهم العصمه. هل العصمه هي عدم الوقوع لا في صغائر ولا كبائر، ولا العصمه القرطبي وفريق معه انه الانبياء لا يقعون في اي شيء، ولا كبيره ولا صغيره ولا اي شيء خالص نهائي، وما نسب اليهم فهو اشياء لهم فيها اجر واحد او اجران، كقتل موسى عليه السلام للرجل القبطي. قبطي يعني مصر، له اجر وليس هذا ذنبا، وحتى آدم عليه السلام لم يذنب. فالقرطبي مصر على أنه الأنبياء لا يقعون في الصغائر. الرأي الصحيح للطائفة الأخرى أن الأنبياء لا يقعون لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة، يعني قبل الرسالة 40 سنة الأولى من حياة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، لا يقعون لا في شرك أكبر ولا في شرك أصغر ولا في كبير من الكبائر، ولكن يقعون في الصغائر ويتوبون منها. فأنت لما تستعرض الأربعين سنة الأولى من حياة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجد لا سجد لصنم ولا شرب خمر ولا زنا ولا ارتكب حاجة، هو ليس رسول الله، ليس رسول الله. 40 سنة ليس رسول الله. وإذا 40 سنة الأولى من عمره لا تعنينا إلا في هذه النقطة لبيان العصمة فقط، ونذكر منها حتى القرآن لم يشر إلى الأربعين سنة الأولى، مولد النبي وكلام الفاضي، مش حاجة اسمها كده. القرآن لم يشر إلى هذا إلا في سورة الضحى بس، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغباه، هي دي المذكورة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة الأولى. هل نقتدي به في 40 سنة الأولى؟ هل نحن مأمورون باتباعه والاقتداء به؟ لا، نحن مأمورين به من ساعة لقد من الله على المؤمنين إذ وليس إذ ولد فيه. فالكلام على الخطب النهارده كلها على المولد كلام فاضي، كله ولا بالله، نعوذ بالله. فالشاهد ان الانبياء يقعون في الصغائر ولكن لا يدومون عليها. فقد وقع ادم عليه السلام في المعصيه، قال الله وعصى ادم ربه فغوى، لكن تلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، مفيش كلام. وان محمد صلى الله عليه وسلم الله لام عليه، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ففي الصغائر يقعون فيها ولكن لا يدومون عليها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهل إذن الشياطين تستطيع بعد كل هذه الحصون والدشم والإعدادات الضخمة جدا لا يمكن للشيطان يتسلط عليك أبدا؟ فلا تحتاج للرقية ولا غير الرقية. نحن لا ننفي الرقية، ولكن بس نبين أنها مسألة أكبر من ذلك بكثير، بل هي وظيفة العمر، وبقي أشياء نكملها إن شاء الله في هذا الكلام. بارك الله فيكم. نعم، لا ليس اشترط ترتيب. اشترط ترتيب لماذا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلم نأخذ الدرس أمس وهو الدرس المتعلق بمسائل المس واللبس والجن والوساوس، وقلنا إن الإنسان لا يحتاج، الإنسان المصاب لا يحتاج فقط إلى رقية، ولكن يحتاج إلى برنامج تام. البرنامج التام قواعده كثيرة جدا، وقلنا إن أول شيء، لأن كلنا معرضون، ابن القيم رحمه الله ذكر، وذا كان قبلنا بسبع قرون أو ثمانية، سبع قرون أو قرب الثمانية قرون، إن معظم الناس أسر الشيطان، سبي الشيطان وأسراه، وإن كثير من الناس إما ملبوس وإما ممسوس. فالقواعد حماية الإنسان واجبة، إنه يحمي نفسه. أول شيء ذكرناه احفظ الله يحفظك، وحفظ الله يكون بتحقيق الإخلاص في توحيد الله سبحانه. وذكرنا كيف الإخلاص، إن الإخلاص ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجبولك عليه، وده فضل ونعمة منه، وممكن أنت تكتسبه وتعمل تمارين الإخلاص، تدريبات على الإخلاص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن إن هناك صفات عظيمة ممكن الله عز وجل يجبل العبد عليها، وممكن العبد يتكسبها أو يكتسبها. لأن أشج عبد القيس، النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حديث البخاري، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قبل الأشج ما يعرف قال له يا رسول الله، الله جبرني عليهما، جبلني الله جبلني عليهما، أم أنا أتخلق بهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الله جبلك عليهما. إذن أقر على أنه فيه تخلق، أقر على فيه. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إذن الحلم ده صفة عظيمة جدا، بالتحلم يمكن يكتسب بالتحلم، لكن هل هناك من هو حليم بدون تكسب؟ يعني ربنا جبله حليما، كثير من أشهر الحلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية بن أبي سفيان معروف ده نموذج للحلم. وعند العرب شخص اسمه إياس، يقولون لا أحلم من إياس. فالحلم صفة ممكن الله عز وجل يجبلك عليها، تلاقي هو بطبعه صبور، بطبعه متأني، بطبعه يحلم على خير. وهناك من عنده سرعة غضب مثل معظمنا، فممكن بالتحلم يأتي. وقال فإذا الصبر بالتصبر، الصبر بالتصبر، لقول اصبر ولقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال اصبروا وصابروا. فممكن الإنسان يتصبر الذي ليس عنده صبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا تغضب، معناها ان ممكن هو العبد يعود نفسه على كظم الغيظ، وكظم الغيظ هو الحلم. هو الحلم، هو الحلم. معاويه رضي الله عنه ماشي وراجل اعمى مارد رجله، ومعاويه رضي الله عنه خبط في رجله، الراجل قال له اعمى انت؟ قال لا لا لست اعمى. والناس قال سالني سؤال واجبت. في ايه يا جماعه؟ ده سؤال واجبت. وهذه القصه رويت عن عمر بن عبد العزيز ايضا رحمه الله. فهنا الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم ممكن الصفات الانسان يكتسبها. فاول شيء تحمي نفسك بيه وتحمي غيرك بيه الاخلاص. الاخلاص لله عز وجل. والانسان الذي ليس عنده اخلاص يتدرب على الاخلاص. وعلى فكره طلب العلم في بدايته يكون فيه كثير من الرياء، ثم مع الوقت يقل الرياء يقل الرياء يقل الرياء. لذا قال سفيان الثوري رحمه الله: طلبنا العلم للدنيا فجرنا الى الاخره. انه يقعد يكلم الناس عن الاخلاص ويكلم الناس عن، وبعدين يلاقي نفسه هو ليس في هذا الكلام، ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان اول من تسعر بهم النار ثلاثه، ومنهم العالم والقارئ والشهيد، يعني الذي ليس عندهم اخلاص. فيبتدي يقول لا انا انقذ الناس واترك نفسي، فيبدا يحقق الاخلاص. يبقى رقم واحد احفظ الله يحفظك بتحقيق الاخلاص. الامر الثاني تحفظ الله عز وجل في تعظيمه بالاكثار من ذكر الله. ذكر الله، والله اثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقلنا اعظم الذكر كتاب الله. اعظم الذكر كتاب الله، والحرف بعشر حسنات فيه، ولازم تقرا القران لوجه الله تبارك وتعالى. وتلاوه القران من دون تدبر لا قيمه له ولا شيء. ولن يقال للذين يمتهنون القران وتعليم القران دون اخلاص، لن يقال لهم اقرا ورقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ده هو اصلا بيتجب القران ويقرا به في الصناديقات، في الصناديقات. والقران عنده شيء للكسب فقط، ليس فيه التاسي والتدبر وغيره. فلا بد من تلاوه القران ومع التدبر، لان التدبر فرض عين والتلاوه فرض عين، يغني عنها الاستماع لمن لا يقرا ولا يكتب. والتلاوه فرض عين والحفظ فرض كفايه. يعني حفظ القران مستحب، لكن تدبر القران فرض واجب. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاذا اعظم الذكر هو تلاوه القران معه. وطبعا ده واضح ان تلاوه القران اكبر حافظ، لان كل ما تتلو القران ملائكه تاتي، وهناك ملك بيتلقى من فمك. فحضور الملائكه ماذا تفعل الجن؟ ستفر الجن مباشره. ولذا هو الراقي الشرعي كيف يرقي؟ بماذا يرقي؟ بالقران. طب لماذا يقرا القران؟ لانه عند قراءه القران تحضر ملائكه فتفر الشياطين، فتفر الشياطين، وشياطين الجن تفر من القران، شياطين الانس لو قرات عليه القران الف مره. فاذا لابد ان تحفظ ربك عز وجل بتعظيمه بالاكثار من ذكر الله ومن تلاوه القران. الامر الثالث تحفظ الله عز وجل بتقواه، ان تنفذ اوامره وتتجنب نواهيه. فالقلب يسخر الجوارح، ان القلب هو ملك الجوارح، ولان الشيطان مركز على القلب. هو الصراع من ساعه ادم عليه السلام، الصراع بين القلب وبين الشيطان. فالقلب معه جنوده والشيطان معه جنوده، والحرب شغاله كما وصفها ابن القيم بالتفصيل في الداء والدواء. الحرب شرسه جدا، ولذا الشيطان بيحاول جنوده يدخله من الثغرات، ثغرات منها النظر، خليك تنظر الى امراه لا تحل لك، او تنظر الى محرمات، او من الاذن تسمع ما يغضب الله، وتسمع غيبه، وتسمع نميمه، وتسمع اغاني، وتسمع موسيقى، او من اللمس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اليد تزني وزناها اللمس، وهكذا. المنافذ الشيطان بيحاول يدخل لك من كل المنافذ، هو لا يريد هذه المنافذ، وبيستخدمك ثغرات للوصول الى القلب. عند التوبه الجنود اللي تسللوا يرجع يطردوا مره اخرى. بتعمل التوبه هي عباره عن هجمات مرتده لطرد الشياطين التي دخل. ولذا دايما سلاحك الذي لا تغفل عنه الذكر في الهجوم والتوبه في الدفاع. الذكر في الهجوم والتوبه في الدفاع. التوبه سلاحك الذي لا ينبغي ان تغفل عنه، لان الله قال: ودوا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون، يعني الكفار جميعا سواء جن او انس، فيميلون عليكم ميله واحده، فانت سلاحك لا تغفل عنه. ده حتى في العسكريه عيب جدا ان الانسان يغفل عن سلاحه، واللي يفقد سلاحه او يخسر سلاحه ده بيتحاكم محاكمه عسكريه ويعاقب معاقبه شديده جدا. فانت سلاحك الاساسي الذي لا تتركه ابدا سلاحك التوبه، سلاحك الاخير هو التوبه، لكن اسلحتك قبل التوبه ذكر الله وعمل الطاعات واجتناب النواهي وحمايه الثغرات، سد الثغرات، تسمع موسيقى لا تسمع الموسيقى، النظر لا تنظر الى المحرمات، فهنا تحمي الثغرات وتجعل الشيطان لا يستطيع الوصول الى قلبك، انه اذا لم تمنع عن الثغرات لا يمكن يصل الى القلب. فتسخير الجوارح في الاجتهاد بالعمل بمراضي الله سبحانه واجتناب نواهيه، هذه تحصينات. ثم عليك اخر شيء النقطه الرابعه التحصين بالاذكار الوارده، فلا تغفل عن اذكار مرتبه، اذكار موظفه. فهناك اذكار الصباح وهناك اذكار المساء، دي مهمتها حفظ الانسان، فدي ايضا لا تغفل عنها ابدا. وهناك تحصينات في الاحوال يتقلب فيها المؤمن، الانسان يتقلب، احيانا تضعف وتجيله الشهوه، يبتدي بسرعه يقاوم هذا بذكر الله عز وجل، لانه لما حبس الثلاثه في الصخره انطبقت عليهم ما لجأوا الا الاستغاثه او التوسل بالاعمال الصالحه. فتحصينات الاذكار الصباح والمساء وترجع للكتب الصحيحه في الاذكار هذه وترجع اليها، ولا يشترط ان تستقصيها، يعني لا يشترط انك تاتي بالاذكار كلها، ان اتيت بها خير وبركه، لكن على الاقل تحافظ على ما يمكنك منها، ومنها آية الكرسي التي تحفظك اذا قراتها في الليل الى الصباح، وتحفظك اذا قراتها في الصباح الى الليل، هذا مهم جدا. وايضا لان طبعا آية الكرسي هي اعظم آية في كتاب الله، وقد دل عليها شيطان ابا هريرة رضي الله تبارك وتعالى، شيطان دل ابا هريرة عليها ولكن لم يعتبرها إلا بإقرار محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. وآية الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يزال على قارئها حافظ ولا يقربه شيطان، ولا يقربه شيطان. والبعض قال فيها اسم الله الأعظم، وطبعا ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله وكلام ابن القيم رحمه الله، لأن شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله يريان إن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، وهذا الكلام مرجوح، وإن كان كثير من أهل العلم يقولون به، لكن الصحيح إن ليس الحي القيوم هو الاسم الأعظم، وإنما الاسم الأعظم هو الله. طبعا ابن تيمية لما قال إن الحي القيوم هو الاسم الأعظم باعتبار إن اسم الحي يجمع كل الصفات الذاتية لله عز وجل، كل الصفات الذاتية، يعني السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والأذن والوجه، كل الصفات الذاتية يشملها اسم الحي، وكل الصفات الفعلية الرزاق والخلاق والنزول والاستواء، كل الصفات الفعلية يضمها اسم القيوم. إذن الحي القيوم تضم جميع صفات الله الذاتية والفعلية. انت عارفين الفرق بين الذاتية والفعلية، الفعلية اللي مقترنة به بالمشيئة مثل الخلق والرزق، لا يخلق ولا يرزق إلا إن شاء، لكن الصفات التي لا يتعلق لها بالمشيئة كالسمع والبصر والجلال والعزة والقدرة والإرادة، دي هذه صفات ذاتية لا تتعلق بالمشيئة. فابن تيمية يعني استفاض في معظم كتبه عن مسألة بيان ان الحي القيوم هو الاسم الاعظم باعتبار ان اسم الحي يضم كل الصفات الذاتيه، وان اسم القيوم يضم كل الصفات الفعليه، وكذلك ابن القيم. وابن القيم يعني ثمره من ثمرات ابن تيميه، بل كل عالم اتى بعد ابن تيميه هو ثمره من ثمار اي عالم، حتى محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله اللي خرج عن هذه المساله الالباني رحمه الله عليه. الالباني تفرد في شيء لم يتفرد فيه ابن تيميه رحمه الله، اللي هو علم الرجال، تفرد وسيظل ختمه موجود الى يوم الدين، صححه الالباني ضعفه الالباني. المهم ان ايه الكرسي ابن تيميه بيتكلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم باين انها ايه حافظه لوجود اسم الحي القيوم فيها، وهذه ايه الكرسي قيل مكتوبه تحت العرش وفضلها لا يكاد يحصى. وكذلك من السور الحافظه سوره الاخلاص اللي هي سوره قل هو الله احد والمعوذتين، هذه من ولذا تقرا في الصباح والمساء ولابد ان تحافظ عليهما. الاخلاص سوره الاخلاص تعدل ثلث القران في الفضل لا في الاجزاء، في الجزاء وليس في الاجزاء، فاهم الفرق؟ يعني انت لما تصلي في الحرم المكي الصلاه بمئة الف صلاه، فهل انا ابطل باقي المئة الف صلاه؟ يعني صليت واحده صليت الظهر في الحرم مثلا، ابطل بقى 99 الف صلاه؟ لا، فهي في الجزاء لا في الاجزاء. زي ما تاكل اكله شديده جدا تقول ده الواحد اكل 10 ايام قدامه، فهذا في الجزاء في الثواب. فيجي واحد يقرا كل الله ثلاث مرات يقول لك انا لسه خاتم القران دلوقتي، نقول له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ختم القران في اقل من ثلاث صلوات الله وسلامه عليه. ولذا لا نصدق الاحاديث، وحتى لو صح سندها التي تقول ان بعض الصحابه كان يختم في يوم واحد، لا يمكن، لان هذا معناه انه خالف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فقه معنى يعني قل هو الله احد لابد الانسان يفقه انها احب من احب السور، وانها صفه الله عز وجل. لما قالوا يا محمد صف لنا ربك، انزل الله عز وجل قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فاحنا عارفين التوحيد ثلاث اقسام، توحيد ربوبيه، توحيد الوهيه، وتوحيد اسماء وصفات. توحيد الاسماء والصفات كله فقل هو الله، فمن هنا ثلث القران. نعم. وهناك احد الصحابه احب هذه السوره حبا شديدا فادخله الجنه، لان الرجل كان كلما صلى بالناس صلى بقول والله واحد، ولا يقتصر عليها خد بالك، ومثلا ناوي يصلي مثلا من اول ان الصفا والمروه، فهو يقرا قول والله واحد وبعدين يقرا ان الصفا والمروه من شعائر ويتمم الكلام. فاشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ساله لماذا؟ قال احبها. قال حبك اياها ادخلك الجنه. حب يعني هنا امر ان يكف عنها؟ لا. طيب هل من السنه ان الامام يقرا بقول الله واحد ثم ما تيسر؟ لا، لان ما ولا اي حد حتى النبي لم يفعله، فلن النبي صلى الله عليه وسلم اقرها ولكن لم يفعلها، ولا الخلفاء الراشدون فعلوها، ولا ائمه الهدى فعلوها. هل هي بدعه؟ لا. ما أنا كيف بدعه وحبه يا ادخله الجنه؟ لا، ولكن هذه خاصه بهذا الرجل والله اعلم. والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام حذيفه عن سالم مولى ارضعي، فهذا ارضاع كبير لشخص، مش اي كبير يروح يرضع، لا ما ينفعش. طيب فاذا قال له حبك اياها ادخلك الجنه. وقال ومن دعا بها فقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، وهو اسمه الله، اسم الله. وقل والله احد ما فيهاش الحي القيوم، وده رد على ابن تيميه رحمه الله. وهذه السوره حصن، احنا بنتكلم عن الحصون، هذه السوره حصن مع المعوذتين، فاحرص عليها في اذكار الصباح والمساء على الاقل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في ركعتي الفجر وركعتي المغرب ركعتي الفجر وسنه المغرب البعديه بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، وكان يقرا ايضا بها في الوتر صلى الله عليه وسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في كتاب التوحيد في البخاري باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى توحيد الله تبارك وتعالى، وهنا ذكر في فضل سوره قل هو الله احد. نعم. وهذا الحديث اللي هو حديث فضل سوره قل هو الله احد موجود في البخاري برقم 7375 7375، ومذكور أيضا في الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين. أما سورة الفلق والناس فهما المعوذتان، وقد سميت السورتان بالمعوذتين، وورد في ذلك أحاديث عدة كثيرة جدا، منها ما تعوذ متعوذ بهما إلا وقاه الله عز وجل. ويستحب أن تقرأ بهما في سنة الفجر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وقال عقبة: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. يعني ليس كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تطويلا، أحيانا كان يعني يصلي بقصار قصار السور، ومرة سمع بكاء طفل فقرأ بالزلزلة في الركعتين. وهنا هو الصحابي الجليل يقول: صلى بنا بقول أعوذ برب الفلق، قول أعوذ برب الناس، مع أن هو الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة في القراءة. صلى المغرب بالأعراف، صلوات الله وسلامه عليه بالأعراف كلها في المغرب مرة، صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك يقال يعني هاتان السورتان في أدبار الصلوات لأمره صلى الله عليه وسلم عقبة رضي الله عنه بتلاوتها، وهذا أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وكذلك حين الإصباح والإنساء يقرأ السورتين مع الإخلاص ثلاث مرات. ثلاث مرات كيف؟ يا إما أقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأعيد ذلك ثلاث مرات، يا إما قل هو الله أحد ثلاثة وبعدين قل أعوذ برب الفلق ثلاثة وبعدين قل أعوذ برب الناس ثلاثة. وبعد أن يقرأ بهما في الليل ينفث بهما في كفي النفث، هو النفخ مع ظهور ريق، ينفخ بما في كفيه إذا أوى إلى فراشه ويمسح بهما على نفسه. وكذلك عند شكاية المرض تفعل هذا وترقي نفسك بهذا. نعم. وقد سمى الصحابة رضوان الله عليهم السورتين بالمعوذتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها وهي تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص وبالمعوذتين في الركعة الثالثة من الوتر قالت: بالإخلاص والمعوذتين. فالتسمية هذه يعني واردة عن الصحابة رضوان الله عليهم. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. ترك التعوذ من الجان وعين الإنسان، تركها وأخذ يعوذ نفسه صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، وهذا صحيح في الترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب، هذه وسائل حفظ. وأعظم شيء يحفظك الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنت حين تخلص وتمعن في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كما كان الشياطين تفر من محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تجرأ النبي صلى الله عليه وسلم أمسكه وكاد يربطه في عمود، فكذلك الشياطين ستفر منك وتخاف منك أنت أيضا. وإحنا نرى دائما أهل الطاعة وأهل العلم كأن الشياطين لا علاقة لهم به. يعني إحنا نشوف الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سنين، تحس إن هذا الرجل لا علاقة للشياطين به، ملهاش دعوة به، كأن اللي يذهب هناك يقع في كارثة يضيع. كذلك الشيخ ابن باز، شيخ الإسلام ابن باز رحمة الله عليه، الناس كان هؤلاء الناس يعني عظماء، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله يعني. فأهم شيء الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأذكار التي تقال قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات أو 100 مرة، فمن قالها 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، ومن قالها 100 كتبت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، ثم كانت له حرزا من الشيطان في يومه حتى يمسي. وكذلك من الأشياء التي تحصنك قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ومرة واحد من أنصار السنة قال: الحديث ده لا يمكن يصح، يعني زنة عرشه ومن اللي زوز العرش؟ الرب عز وجل. هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم. لا نعرف زنة العرش، العرش أكبر المخلوقات وكل العالم جوا الكرسي، والكرسي موضع قدمي الرحمن، الكرسي جزء من العرش وإن كان بينهما ماء لكنه جزء من العرش. فالعرش هو أعظم المخلوقات، أكبر المخلوقات حجما، يحيط بالعالم كله، يحيط بالعالم كله. فزنة عرش لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى جل وعلا. فهذه الأذكار سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه لو وزنت بما يقوله المؤمن من أذكار منذ انقضاء صلاة الفجر إلى وقت الضحى لوزنتهن، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأم المؤمنين جويرية رضي الله عنها، وقيل إن جويرية هي أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، بل وقيل أم سلمة أجمل، لكن على العموم أم سلمة اشتهرت بالجمال، هي هند وكان شعرها ينزل إلى الأرض، واشتهرت عند العرب وقيل جميلة العرب، ما عليه. لكن جويرية لما وقفت على خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: وكانت امرأة حلوة، وقلت إذا رآها النبي صلى الله عليه وسلم فلن يتركها. فعلا أول ما شافها تزوجها صلى الله عليه وسلم. امرأة جميلة وتكثر الأذكار، وكلهن كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وقد مكثت من بعد صلاة الصبح جالسة في مسجدها، مسجدها يعني مكان في غرفتها تخصصه للصلاة، إلى أن أضحت، إلى أن جاء وقت الضحى، يعني مر الشروق وبعد الشروق بثلث ساعة يبدأ الضحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. فهناك أذكار أعظم من أذكار، كما أن هناك سور أعظم من سور، وسور أفضل من سور. لا شك أن آية الكرسي أفضل من تبت يدا أبي لهب وتب. كذلك من الأذكار المحصنة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يجوز أن تضيف في العالمين إنك حميد مجيد، ويجوز أن لا تضيف في العالمين إنك حميد مجيد، وهي واردة في البخاري التي في العالم. تكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات أو تكسر منها ما شئت، لأنه كم أجعل لك من صلاتي، وصل الحديث إلى أن اجعل لي صلاتك كلها، حديث أبي رضي الله عنه. وصلاتك هنا ليس المقصود الصلوات الخمس ولا النوافل دي لله، وإنما يعني صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب في يوم الجمعة وليلتها الإكثار من الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. هذا الحديث ساهم أبي داود. وفي بعض الأشياء طبعا يوم الجمعة هو ستقوم الساعة يوم إيش؟ يوم الجمعة. بعض الناس يتفزكوا بقالهم أسبوع بالضبط، يقول لك النهاردة الجمعة، النهاردة اللي احنا فيه الآن الساعة ستقوم اليوم، ويؤكدوا هذا الكلام، لأنه طبعا بوتين اليوم الانضمام الرسمي ل4 جمهوريات هي كانت أجزاء من أوكرانيا. فالعالم الغربي قدامه حاجة من 2، إما إنه يسكت وبالتالي بوتين هيضمها الأربعة ويضم غيرها، أو إنه يعلن الحرب. وبوتين قال إحنا جاهزين للحرب النووية، فقال للناس إذا بايدن بيقول لن نسكت، وكذبي أوروبا لأن أوروبا كلها هي اللي ستدس بالأقدام خصوصا في فصل الشتاء القادم، فإن لابد يعلنوا الحرب ويضربوا. فإذا ضربوا وتبادل الضرب بالقوة النووية خرب العالم، هذا كلامه. فيقولون إن يوم القيامة هو اليوم. صحيح احنا ممكن يحدث مخاطر شديدة، لكن لا يمكن يكون يوم القيامة، لا يمكن يكون النهاردة يوم القيامة، مستحيل، لأنه هناك علامات كبرى لابد تظهر أولا قبل أن تقوم الساعة. ممكن العالم يخرب ويرجع تاني يا عمور، لكن كون أن الساعة تقوم اليوم قبل أن تظهر العلامات الكبرى المعلومة المذكورة في الكتاب وفي السنة، لا يمكن هذا الكلام. فيوم الجمعة هو تقوم الساعة فيه، ولكن متى الساعة؟ علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه تبارك وتعالى. طيب، وفيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض بعد ما عاش 1000 سنة إلا 40. عاش آدم عليه السلام 1000 سنة إلا 40، لأنه هو تبرع ب40 سنة من عمره لابنه داود عليهما الصلاة والسلام. وفيه الصعقة اللي هي نفخة الصعق، فأكثروا علي من الصلاة فيه، هنا في يعني في أي يوم جمعة نصلي دائما، بس يوم الجمعة بالذات، فإن صلاتكم معروضة علي. ومعروض علي هذا الذي يلبس به الصوفية، صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يلبس به الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وأن الصلاة تعرض عليه، وأنه يرد السلام. والحقيقة أنه ملك يعرض على روح محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة، وهذا شيء عادي جدا، بدليل أن أنت لو رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم وهو ميت وألقيت عليه السلام لن تسمع ردا ولن تتحرك شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي التاريخ عندنا أن نور الدين زنكي لما دخل على القبر، نور الدين زنكي بلغه أن في 2 من اليهود ادعي الإسلام وسكن في المدينة، وكانوا بيعملوا حفرة سرداب يصلون بها مع أتباعهم إلى جثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في المنام لنور الدين زنكي وأخبره، ونور الدين زنكي استعرض كل أهل المدينة ولقى هذين الرجلين وقتلهما بعد أن اعترف بالجريمة، وأمر بهدم الجدران، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأمر بتحصينات شديدة جدا حوالين الجثامين، وقوى الجدران وعاد بناءها مرة أخرى. وإنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، ولم تتحرك شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علينا، لكن معروضة بمعنى أن الملائكة أو ملك معين يعرض السلام والسلام على روح محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام الذي نلقيه هو لا يرده ولكن تعبدي، كما نلقي السلام على الأموات. احنا لما بندخل القبور بنلقي السلام على الأموات، طب هل يردون؟ طب هل يسمعون؟ لا يسمعون، ولكن الله عز وجل يعطينا الثواب على هذا سبحانه تبارك وتعالى. ابن تيمية يقول هم يسمعون، ابن تيمية ابن القيم والشنقيطي يقولون ان الموتى يسمعون، وان انت لما يوحشك حد تذهب كلمه وقل له، تذهب تزور مثلا اباك ولا جدك الميت وتقول له انا انت وحشتني وانا لم ارك من زمن ولم تعد تأتيني في المنام. ولكن هذا الكلام الصحيح انه لا دليل عليه، بل الدليل ضده. قال الله جل وعلا الموتى لا يسمعون، وقال وما انت بمسمع من في القبور. وحادثة كفار مكة اللي خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم حادثة ايش؟ خاصة بهم. قال لعمر ما انت باسمع لما اقول منهم. احتجاج عمر يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ان الموتى لا يسمعون، فلما هو كلم اهل القليب الكفار المدفونين في القليب قال تكلم جيفا لا روح فيها، قال ما أنت بأسمع لما أقول منهم، فهذه خاصة بأهل القليل، لكن حقيقة الموت لا يسمعون. قال الله وما أنت بمسمع من في القبور، وقال إنك لا تسمع الموتى. فالحقيقة إن الصلاة معروضة ليس معناها كما يقول علي جمعة وغيره إن النبي صلى الله عليه وسلم حي وإنه بيمشي في الأسواق وإنه يمكن، فتوى صريحة علي جمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرى الآن يرى حيا، يعني يمكن رؤيته ليس في المنام، لا يرى يقظة ويتم التعامل معه. طبعا هذا الكلام غريب، لأنه هو لو هو حي صلى الله عليه وسلم يتركنا هكذا وإحنا عندنا أحاديث مختلفين فيها ترى صحيحة ولا لا، ويتركنا في مسائل خلافية رهيبة جدا لو هو موجود سيحسمها ولا لا. لكن طبعا والإخوان يقول لك هو موجود وصلى ورا مرسي، صلى ورا مرسي النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ورا مرسي وجبريل كمان، هو جبريل حد يصلي، هو جبريل يصلي ورا حد، ده جبريل بيتصلى وراه، الرسول صلى الله عليه وسلم ورا جبريل، هو جبريل يصلي ورا حد ابدا؟ ايه الهبل ده؟ لك لا والله مرسي كان يصلي في ميدان التحرير وكان بيصلي جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا اللي يقول هذا ينبغي طبعا استتابته وسجنه وضربه المجرمين اللي كانوا هناك كلهم مجرمون حتى مرسي، وما كان ينبغي ان يقال هذا الكذب يعني، وكان هو يقره وده شيء غريب. طيب اذا صلاتكم معروضه علي، معناها ملك معين موكل بروح، روح محمد صلى الله عليه وسلم، روح ولا روح؟ روح. يسالونك عن روح محمد صلى الله عليه وسلم، يعرض الملك على الملك عليه الصلاه. كذلك من الاشياء التي تحفظك حفظا شديدا جدا دعاء سيد الاستغفار، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انت ربي، اعترف بالربوبيه، لا اله الا انت، اعترف بالالوهيه، خلقتني ربوبيه، وانا عبدك الوهيه، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، من اي شيء صنعت، كبائر صغائر، في غير الكبائر والصغائر نستغفر منها، الانشغال بالمباح، الغفله احيانا كثير، والمباح ده لا اسم فيه، لكن تنشغل به كثيرا لا، والتوسع في المباحات هذا يستعاذ بالله منه. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، ابوء يعني اعترف بنعمتك علي وابوء بذنبي، حتى لو ليس لك ذنب، ما هو محمد صلى الله عليه وسلم يقول ابوء بذنبي وليس له، بل غفر الله ما تقدم من ذنبي وما تاخر، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. فالله جل هو الغفور وهو الغفار، من اسمائه الغفور، من اسمائه الغفار. اللي عنده ذنوب متعدده يدعو الله باسم الغفور، اللي عنده ذنب ولكن مداوم عليه يدعو باسم الغفار، الغفار دائم المغفره، الغفور واسع المغفره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء، دعاء سيد الاستغفار: ومن قالها من النهار موقنا بها، يعني موقن ان الرب هو الرب الخالق وانه لا اله الا هو وانه فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. اذا لازم نحافظ على الاشياء دي. فانا مش بتكلم على رقيه واحد يمسك حد ولا يجيب سواك ولا يجيب عصا ويمده على رجله والكلام ده ضده، ولكن لازم منظومه كامله في 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 الرقيه وحفظ الانسان، حفظ الانسان نفسه واهله. فاذا الذي يفعل هذه الاشياء والذي يكون يقرأ سيد الاستغفار وهو إذا من أهل الجنة إذا مات أو صباحا أو مساء، أن للشيطان أن يعني يدخل إليه؟ ما في. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كذلك من الأسلحة التي لا ينبغي عليه ملازمة الاستغفار والتوبة في اليوم والليلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداوم على التوبة والاستغفار، يتوب إلى الله أكثر من 70 مرة ويستغفر الله أكثر من 100 مرة أو العكس صلوات الله وسلامه عليه. ولك أن تستغفر بدون عدد، لا يشترط عددا معينا أبدا. فإذا غفر الله لك وتاب الله عليك الشيطان ييأس منك، كل ما تغلط تتوب ويضطرد الشيطان يدخل، تقع أنت في معصية وتوب توبة نصوحة يطرد الشيطان، يرجع تاني توب. فدايما لا 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 تكف عن التوبة. بعض الناس يقول لك أنا في ذنب مش قادر أبطل، دايما نقول له أدم التوبة، لأن في مع كثرة الذنب وكثرة التوبة سيقول الله عز وجل: فليفعل عبدي ما شاء فإني قد غفرت له. سلاح رهيب جدا، هو سلاح، قلت لك ده السلاح الأخير اللي ما ينفعش تسيبه. ينفع تضعف مرة في الاستغفار، في الإذكار، في التلاوة، لكن التوبة لا، هذه وظيفة العمر. ومن لم يتب في الصباح والمساء فهو ظالم، قال الله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الظالمون. فلا بد من ملازمة التوبة والاستغفار، وكلما وقعت تبدأ المحاولة من جديد، كلما وقعت تبدأ المحاولة من جديد. كلنا خطاؤون وأبناء خطائين، صح ولا لا؟ كلنا عصاة وأبناء عصاة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فهنا هذا كله يصلح في وقاية العبد من وساوس الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي، يعني يحدث غفلة، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. يبقى أحيانا بيستغفر 70 وأحيانا بيستغفر مئة صلى الله عليه وسلم، فهذا شأن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يفتر عن ذكر الله أبدا، ومع ذلك يتوب ويستغفر صلوات الله وسلامه عليه، ولا يذكر له ذنب. هل وقع محمد صلى الله عليه وسلم في أخطاء صغائر؟ ها، وقع في أخطاء صغائر ولا لا؟ اللي هي باب اسمه إيه؟ باب العصمة. هل الأنبياء الأنبياء معصومون؟ نعم. محمد صلى الله عليه وسلم أكثرهم عصمة؟ نعم. طيب ما العصمة؟ هنا تفهم العصمة. هل العصمة هي عدم الوقوع لا في صغائر ولا كبائر، ولا العصمة القرطبي وفريق معه إنه الأنبياء لا يقعون في أي شيء، ولا كبيرة ولا صغيرة ولا أي شيء خالص نهائي، وما نسب إليهم فهو أشياء لهم فيها أجر واحد أو أجر، كقتل موسى عليه السلام للرجل القبطي، قبطي يعني مصر، له أجر وليس هذا ذنبا، وحتى آدم عليه السلام لم يذنب. فالقرطبي مصر على أنه الأنبياء لا يقعون في الصغائر. الرأي الصحيح للطائفة الأخرى أن الأنبياء لا يقعون لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة، يعني قبل الرسالة 40 سنة الأولى من حياة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، لا يقعون لا في شرك أكبر ولا في شرك أصغر ولا في كبير من الكبائر، ولكن يقعون في الصغائر ويتوبون منها. فأنت لما تستعرض 40 سنة الأولى من حياة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجد لا سجد لصنم ولا شرب خمر ولا زنى ولا ارتكب حاجة، هو ليس رسول الله، ليس رسول الله 40 سنة، ليس رسول الله. وإذا 40 سنة الأولى من عمره لا تعنينا إلا في هذه النقطة لبيان العصمة فقط، ونذكر منها حتى القرآن لم يشر إلى 40 سنة الأولى مولد النبي وكلام الفاضي، مش حاجة اسمها كده. القرآن لم يشر إلى هذا إلا في سورة الضحى بس، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغباس، هي دي المذكورة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة الأولى. هل نقتدي به في 40 سنة الأولى؟ هل نحن مأمورون باتباعه والاقتداء به؟ لا، نحن مأمورين به من ساعة لقد من الله على المؤمنين إذ وليس إذ ولد فيه. فالكلام على الخطب النهاردة كلها على المولد كلام فاضي كله ولا أجل الله، نعوذ بالله. فالشاهد أنه الأنبياء يقعون في الصغائر ولكن لا يدومون عليها. فقد وقع آدم عليه السلام في المعصية، قال الله وعصى آدم ربه فغوى، لكن تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، مش كلام. وإن محمد صلى الله عليه وسلم الله لام عليه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ففي الصغائر يقعون فيها ولكن لا يدومون عليها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهل إذن الشياطين تستطيع بعد كل هذه الحصون والدشم والإعدادات الضخمة جدا، لا يمكن الشيطان يتسلط عليك أبدا، فلا تحتاج للرقية ولا غير الرقية. نحن لا ننفي الرقية، ولكن بس نبين أنها مسألة أكبر من ذلك بكثير، بل هي وظيفة العمر، وبقي أشياء نكملها إن شاء الله في هذا الكلام. بارك الله فيكم. نعم، لا ليس اشترط ترتيب، اشترط ترتيب لماذا؟